بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل رعاكم الله التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين؟ قال: واثنتين. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا سن البلوغ. طبعا لاستفيد فائدة من ذكر الأسانيد أن في الإسناد الأول حدثني ابن الأصبهاني، في الإسناد الثاني عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. فإذا اسم ابن الأصبهاني المذكور في الإسناد الأول عبد الرحمن. طبعا هذا الحديث فيه بيان حرص نساء الصحابة على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما مخصوصا يذكر فيه النساء. فانظروا إلى حرص هؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت نساء الصحابة منه هذا الطلب ما ردهن بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. إذن الفائدة الأولى حرص نساء الصحابة على العلم. الفائدة الثانية أدب المعلم بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلب منه أن يعقد مجلسا في العلم عليه أن يحرص على ذلك. وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: شقائق الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمهن، لأن المرأة في صلاحها صلاح للبيت والذرية إن شاء الله تعالى. فمعلوم أن الرجال قد ينشغلون بمسائل طلب الرزق وغير ذلك، وأما المرأة فهي التي تبقى مع أولادها، وهي التي تقوم بتعليمهن وتوجيههن، وهي التي تقوم بتعليم الأولاد وتوجيههم وتربية هؤلاء الأولاد. أيضا في هذا الخبر فائدة مهمة جدا، ألا وهي هذه الفائدة: الصبر على مر القضاء. فالله عز وجل قد يقدر على الإنسان مختلف أنواع المصائب ومختلف ألوان المصائب، ومن أعظم المصائب فقد النفس. يعني الإنسان يفقد أولاده، يفقد بعض قرابته، خاصة الولد. فالله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ومعلوم بأن المرأة قد تتأثر من ذلك تأثرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر النساء والرجال وبشر أهل الإسلام بأن من يحتسب ويرجو الأجر على هذه المصيبة كان جزاؤه ماذا؟ كان هذا الولد، يعني ونتيجة الصبر على هذه المصيبة كنا له حجابا من النار. نعم المصيبة عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من يموت لها ثلاثة فيكون لها حجابا من النار. قالت امرأة، قال الحافظ بن حجر قيل بأنها أم سليم، قالت واثنتين، قال واثنتين. إذن هذه بشرى عظيمة لمن صبر على قضاء الله وقدره. ومعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الكلام عن هذه المواضيع باللسان سهل، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يثبت من الله سبحانه وتعالى إذا ابتلي بهذه المصيبة. وكم من أشخاص ابتلوا بهذه المصائب فصبروا. هذا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، مات كل أولاده في حياته إلا ابنته فاطمة، ماتت بعد وفاته بستة أشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يكون من أهل الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فائدة أيها الإخوة والأخوات، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخبر الثاني ثلاثة لم يبلغ الحنث؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موت الأبناء دون البلوغ؟ قد يقول قائل، خاصة في الزمن الماضي، موت هؤلاء قد يكون أكثر من غيره، لأن يعني أمور التطعيمات أو غيرها والعلاجات لمن كان صغيرا ما كانت متوفرة بشكل كبير. أيضا تعلق الوالدين في بعض الأحوال بالأطفال دون البلوغ أكثر. لماذا؟ لأن الطفل دون البلوغ في الغالب لا يصدر منه عقوق. لذلك قال بعضهم: الولد من السنة الأولى إلى السابعة وردة تشم، ومن السابعة إلى السنة الرابعة عشر خادم مطيع يطيعك في كل شيء، ومن بعد سنة ومن بعد أن يكون عمره 14 سنة عدو أو صديق. فأحيانا قد يكون الولد إذا كان كبيرا وكان عاقا ما يكون تعلق الوالدين به كبيرا، وأما إذا كان طفلا صغيرا يؤنس والديه ويملأ البيت لعبا وفرحا وغير ذلك، فإن التعلق به عظيم جدا. فالإنسان يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره. وبعضهم إذا ابتلي بهذه المصائب، اللهم بارك، يضرب الأمثلة العظيمة في الصبر والاحتساب، تجده يظهر التجلد مع أن قلبه قد يتقطع ألما على يعني ألما بهذه المصيبة العظيمة، ولكنه يحتسب ولا يتكلم بالكلمة التي تغضب الله. وأما أن يبتلى الإنسان بالمصيبة فيتكلم بالكلام الذي فيه المحذور الشرعي والمحظور الشرعي فيقول: لما ابتليت أنا ولم يبتل فلان وعلان، فهذا الكلام محرم وهو مناف للإيمان بالقضاء والقدر. وأيضا إذا ابتليت بأي مصيبة تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر إلى أهل المصائب، انظر إلى من ابتلي بالابتلاء العظيم. إذا ابتليت بموت ولد واحد فانظر إلى من ابتلي بموت ثلاثة وأربعة أو خمسة في حادث سيارة، حادث واحد. بعض الناس يبتلى بهذا الابتلاء العظيم. فلذلك نصبر على ما قضاه الله وما قدره ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث أن نساء الصحابة طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن يوما كي يعلم النساء العلم، وهذا الأمر لو وجد عند أخواتنا فإنه يدل على الخير إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ما معنى هذا الباب؟ أحيانا قد يسمع الإنسان المعلومة ثم تشكل عليه هذه المعلومة، يعني هو في باله معلومة معينة ثم سمع معلومة جديدة فيرى بأن المعلومة الجديدة تعارض المعلومة الأولى، يريد يفهم، يريد يستوعب، فيرجع إلى من حدثه ويستفصل منه. فإن هذا من آداب طالب العلم. يا طالب العلم، إذا ما فهمت شيئا سل الإعادة وسل المزيد من الشرح كي تفقه وكي تفهم. وأما أن يردد الإنسان أشياء وهو لا يعرفها وهو لم يفهمها ويقول أنا قد فهمت فإن هذا خطأ. لننظر إلى الحديث الذي أورده البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أي للنبي صلى الله عليه وسلم أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال أي نبينا صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الشاهد من هذا الحديث على عنوان الباب وعلى كتاب العلم أن عائشة رضي الله عنها سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجعت النبي عليه الصلاة والسلام كأنها تقول يا رسول الله سمعت منك خبرا وجدت حسب فهمي وعلمي أن هناك آية لم أستوعب معناها في مقابل الخبر الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضجر من مراجعة أم المؤمنين له وإنما أجابها بانشراح نفس وأريحية وإقبال على إجابة السائل. فانظروا إلى أدب السائل وانظروا إلى أدب سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من حوسب عذب، فكلمة الحساب عندها يعني في هذا الخبر دلت على أنه إذا حوسب سيعذب. طيب في آية أخرى ذكرت أن الحساب سيكون يسيرا، إذا كان يسيرا يعني ما في عذاب لأنه حساب سهل وميسر، فأشكل هذا الأمر عندها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرح لها. دعوني أذكر لكم بارك الله فيكم مثال آخر ثم أرجع. عندما يأتينا شخص ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء العشر المبشرين بالجنة ثم النبي عليه الصلاة والسلام بشر بعض الصحابة بالجنة، فكيف نجمع بين الخبرين؟ بشر مثلا بلال رضي الله عنه وأرضاه بالجنة، بشر عكاشة بن محصن بالجنة، فكيف أجمع بين الخبرين؟ الجمع سهل وميسر، إن العشر المبشرين بالجنة هذا الحديث لا يدل على الحصر والقصر، والأحاديث الأخرى ما تعارض هذا الخبر. فعائشة الآن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الحساب مذكور في القرآن أنه يسير، فكيف تقول أنه من حوسب عذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا هو العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ معناه أن الحساب يوم القيامة على نوعين، على منزلتين، على درجتين. هناك حساب يدور على الفضل والرحمة من الله عز وجل، فالله عز وجل يقرر العبد على ذنوبه ويستر عليه ذنوب كثيرة جدا ثم يتجاوز عنه، وهناك حساب على النقير والقطمير والأمور الصغيرة واليسيرة والحساب الشديد. فهذا الحساب هو الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب. أما الحساب الأول فهو حساب يدور على فضل الله ورحمة من الله عز وجل، وفيه كرم عظيم ولطف من ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث مرة أخرى مراجعة أم المؤمنين لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يعني من حضر مجلس العلم يبلغ من غاب عن مجلس العلم. ومر معنا شيء في الدروس الماضية، ولكن هنا جانب آخر من هذا الخبر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا العنوان عنوان الباب يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. يعضد يعني يقطع. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. يعني من حضر مجلسي هذا فليبلغ من يغيب عن هذا المجلس أني قلت هذا الكلام. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ هذا عمرو ماذا قال لما نصحته يا أبا شريح؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ما معنى بخربة؟ أي بإفساد في الأرض. سآتي الآن إلى شرح هذا الخبر. هذا الخبر يدور حول قصة جرت بين صحابي وبين رجل ما كان من الصحابة وكان عنده شيء من التعسف ومن الجور. هذا الرجل جهز الجيوش لغزو مكة المكرمة. لقتال من؟ لقتال الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. هذا الرجل جهز الجيوش لحرب عبد الله بن الزبير. فقام أبو شريح ووعظ ونصح هذا الأمير الظالم بأسلوب طيب وأسلوب جميل، فقال له: ائذن لي أيها الأمير. ما قال: يا أيها الظالم، يا أيها الجائر، يا أيها المفتري، يا أيها الكذا، وإنما قال: ائذن لي، اسمح لي أن أحدثك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى ضبط أبي شريح لما سمعه من نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة متى وقعت؟ وقعت في سنة تقريبا 70 من الهجرة أو بعد ذلك. فهذه يعني بعد سنوات طويلة، تقريبا بعد 60 سنة، هذا الصحابي يحدث بهذا الحديث كأنه يراه رأي العين. فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يعني كأنه يقول: هذا الحديث فهمته وحذقت معناه وضبط لفظه ضبطا كبيرا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة؟ وقع قتال يسير لبعض الشخصيات من الكفرة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثاني يوم حتى يقرر حرمة مكة المكرمة قام خطيبا في الناس وبين أن مكة المكرمة بلد حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن مكة أنه يحرم فيها ترويع ماذا؟ الصيد. والترويع يعني الصيد مثلا مثل حمام الحرم. وأنبه هنا على مسألة: أحيانا بعض أولادنا الصغار إذا ذهبوا إلى مكة ووجدوا شيء من حمام الحرم يروعونه، وبعضهم قد يضرب هذا الحمام، هذا لا يجوز وهذا عمل محرم. وإذا قتل بعض الصبيان الأطفال ولو طفل شيء من حمام الحرم في المسألة جزاء، في المسألة جزاء. ما معنى الجزاء؟ ذكره الله عز وجل في سورة المائدة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم إلى آخر الآية. فالمسألة فيها جزاء. وبعض الصحابة قضى في أن طفلا صبيا قتل شيء من حمام الحرم فأمر بذبح شاه. فلذلك ننتبه لهذه المسألة. لماذا؟ وهذا البلد الأمين. ولو تصور واستحضر كل مسلم يصل إلى مكة حرمة مكة المكرمة لما تشاجر في مكة أحد. ولكن بعض الناس رجالا، الرجال مع الرجال، وأحيانا الرجال مع النساء، أحيانا والنساء مع النساء، يتشاجرون وبينهم وبين الكعبة المشرفة الأمتار اليسيرة، ويتغافلون أن مكة المكرمة ليس الحرم، ليس يعني مسجد الكعبة فقط، لا، الحرم المكي كله. الحرم المكي حدود مكة، يعني مسافة قد تكون تقريبا يعني 10 كيلومتر في 10 كيلومتر تقريبا أو أكثر من ذلك، هذه كلها منطقة محرمة فهي حرم آمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة ونبههم وبين أن القتال في مكة حرام، وقال وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح، أبو شريح سكت ما تكلم ما أضاف. قيل له عمر هذا بن سعيد، ومعروف بأن يلقب عمر بن سعيد يلقب بالأشدق، يلقب بالأشدق، ماذا قال لك؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. أبو شريح يسأل ماذا قال لك عمر بن سعيد، فقال للصحابي وهو يعني عمر بن سعيد ما كان من الصحابة، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ما معنى كلام عمر بن سعيد؟ يقول لأبي شريح أنا أعلم منك، أنا عندي علم إن مكة المكرمة من جنى في الحرم جناية، رجل في مكة قتل إنسان، هل نقول بأن مكة المكرمة بلد حرام فلا نقتل القاتل؟ لا، بل يقتل هذا القاتل ويقام عليه الحد. طيب قد يقول قائل مكة قال الله عنها وهذا البلد الأمين، فكيف نقيم الحد على رجل جنى جناية في الحرم؟ نقول نعم وهذا البلد الأمين، لكن حد الله عز وجل حكم شرعي أيضا. طيب سؤال، رد عمر بن سعيد على أبي شريح صحيح أم خطأ؟ خطأ. لما خطأ؟ أبو شريح يكلم عمر بن سعيد عمن؟ عن ابن الزبير. ابن الزبير ما جنى جناية في الحرم، ابن الزبير كان بويع بايع له أهل مكة، فما جنى أي جناية وما فعل أي يعني شيء من هذه الأمور، فكيف تقيس ابن الزبير الصحابي الجليل على رجل يعني جنى جناية في الحرم؟ ما يصح مثل هذا. فهذا استدلال ورد بعيد، وكما قيل يعني كلمة حق في غير موضعها، كلمة حق في غير موضعها. فلذلك كلام عمر بن سعيد حق ولكن ليس في هذا الموضع، كلام عمر بن سعيد حق ولكن ليس في هذا الموضع. مثلا مثال، أنا أضرب لكم مثال، رجل ابنه قصر في شيء فجاء إلى هذا الابن وضربه على وجهه ضربا عظيما وأدمى وجهه، فقيله يا فلان هذا ابنك يعني ليش تضرب هذا الضرب على الوجه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأديب الأطفال، تأديب الأطفال شيء وهذا اللي تفعل شيء آخر، هذا ما يقاس على هذا. فلذلك رده ما كان على صواب. الشاهد من هذا الخبر بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام وليبلغ الشاهد الغائب. وأيضا في هذا تنبيه على مسألة أيها الأحبة الكرام، إن بعض الناس عندما يتكلم عن جور الولاة، ظلم بعض الحكام، يتصور أن هذه المسألة وليدة اليوم. لا، هذه مسألة مرت على العلماء وعلى الأمة من قديم وفي قرون متتابعة. يعني الحجاج بن يوسف يأتي إلى عبد الله بن الزبير يصلب عند الكعبة المشرفة ويرمي الكعبة المشرفة بالمنجنيق، وعمر عبد الله بن الزبير 73 سنة، أليس هذا من الجور؟ بلى، هذا من الظلم العظيم. ويقول لأمي أسماء تعالي وإلا، وأم صحابية، سأجرك من قرنيك. يعني هذا جور عظيم كان عند هذا الرجل. ومع هذا السلف الصالح قاعدتهم واحدة لا تختلف، ونرى السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا. نعم الحق ثقيل والمسألة هذه صعبة جدا على النفس، ولكن المسلم يدين لله عز وجل ويعلم بأن الخير في أمر الله والاستجابة لأمر الله عز وجل، ويعلم بأن أمر الله عز وجل حق وصدق، فلذلك ينتبه إلى هذه المسألة. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو بكرة غير عن أبي بكر، أبو بكرة هذا غير صحابي، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهذا غير عن الآخر. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. الشاهد من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإذا تعلمت شيء من العلم بلغه من غاب عن مجلس العلم. ثم قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي ابن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع وعلى أشكال، منها وهذا الأمر له صلة بالعلم، إذا ذكرت حديثا فتأكد لا تروي أحاديث ضعيفة وتنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أيها الإخوة والأخوات بعض الناس إذا سمعته يورد بعض الأحاديث فراجع وراءه مباشرة، فإنه من دواوين الوضع والكذب. ولولا أننا في مقام لا يسمح لنا بالتسمية لسميت بعض المعاصرين الموجودين يعني يروي لك الموضوعات والمكذوبات الباردة بدم بارد وقلة حياء من الله وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أن أحدهم وهو مشهور ومعروف سامحه الله رأى، يقول هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ومعه ديك، فقال يا بلال ماذا تريد أن تصنع بهذا الديك؟ قال أريد أن أضحي به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمؤذن يضحي بمؤذن؟ هذا الحديث لو تبحث عنه في أي الكتب لن تجد، يعني من باب المبالغة بعضهم يقول لو تبحث عنه في التوراة والإنجيل ما تجد هذا الخبر. كيف تنسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدم بارد؟ وأذكر أن هذا الرجل حضرته في مجلس فقام أحد الأفاضل وقال له يا شيخ أنت تورد أحاديث موضوعة ومكذوبة فكيف تفعل مثل هذا الأمر؟ طبعا الجواب، يعني أنا أمامي رجل من أهل مصر سأذكر لكم عبارتكم، أهل مصر يقولون زحلأني، يعني يريد أن يورد له عبارة يعني يأخذه على قدر عقله. قال إن شاء الله سأراجع. وش سأراجع؟ بارك الله فيك، وأنت نشرت ما نشرت وفعلت الأفاعيل وغير ذلك. جاء ببعض الزنادقة إلى بعض خلفاء بني العباس فقال، وهذا الخليفة العباسي أراد أن يقتل هذا الزنديق، فهذا الزنديق انتشى وتكلم بنشوة الفرح والظفر، قال يا أمير المؤمنين وماذا تصنع بخمسة آلاف حديث كذبتها ووضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد عليه أمير المؤمنين فقال تعيش لها الجهابذة عبد الله بن المبارك والعلماء، أي عندنا أهل العلم يميزون الصحيح من الضعيف و ينقون ويصفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنسب لسنته شيء لم يدل في على ذلك دليل. وبعض الناس ينسب إلى الدين أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي صاحب المسند قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير، يعني عامر بن عبد الله بن الزبير، عبد الله صحابي أبوه صحابي وجده أيضا صحابي، عن أبيه قال قلت للزبير، يعني هذا من رواية الابن عن أبيه عن جده، من رواية الابن عن أبيه عن جده، قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني أنت صحبت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا فلا تذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء القليل. قال أما إني لم أفارقه، يعني أنا كنت معه كثيرا وكثير ما كنت أصحبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام آه الزبير بن العوام من أمه؟ عمة النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت عبد المطلب. والزبير بن العوام من زوجته؟ أسماء بنت أبي بكر، يعني هذه قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. الزبير بن العوام خديجة بنت خويلد أيضا من قرابته، فكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن البيت النبوي، ومن البيت النبوي. قال: ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا والله من الورع العظيم. أيها الأحبة الكرام، هذا الزبير بن العوام صحب النبي عليه الصلاة والسلام، أحد العشرة المبشرين وأحد أهل العلم والفقه والجهاد والطاعة، لا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الشيء القليل، خشية أن يعني يزل في كلمة أو يزل في شيء، فكذا عمله من باب الورع. والآن تجد بعض الناس ينشر المكذوبات والموضوعات ولا يبالي، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر الحديث ولا يسأل هل هو صحيح أم ضعيف. وقد وجدت بعض الكذابين ماذا يصنع؟ يأتي بالحديث ويقول: رواه البخاري. نعم رواه البخاري، لكن ليس في الصحيح، في التاريخ الكبير. هو حذف كتاب التاريخ الكبير. في الصحيح اشترط البخاري الصحة، في التاريخ الكبير لم يشترط الصحة. فانظروا كيف يتفننون في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يعني كانوا يتورعون عن بعض، عن نشر بعض الأحاديث، يجدون غيره من الصحابة يحدث يقول: أما أنا فأخاف أني ما أضبط، أو يعني أني أزل في كلمة، فكانوا يتورعون من ذلك. ثم بعد ذلك لما قل عدد الصحابة واحتاج الناس إلى الصحابة، يعني إلى أنس وغيره، رووا عنهم العلم العظيم. يعني إخواني وأخواتي، لا نفهم من هذا الخبر أن الصحابة كتموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يعني نفترض أن عندنا 100 صحابي، وجد الصحابي بأن كثير من هؤلاء يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما أنا سأتورع أنتبه، أما هؤلاء فيحدثون كفوني المؤونة. ثم بعد ذلك لما مات عدد كبير من الصحابة وقل عدد الصحابة، هؤلاء الذين تورعوا حدثوا الناس العلم، لأنه لا يجوز كتمان العلم. ثم قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا الخبر خبر ثلاثي بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة رجال، وهي قراء يعني أكثر من 20 حديث وقعت الإمام البخاري في صحيحة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى هذا الخبر؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ويكنى بأبي القاسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: تسموا باسم محمد، سموا أولادكم محمد، ولكن لا تكتنوا بكنيتي، لا تكن كنية أحدكم ولا يكن أحدكم بأبي القاسم. قالوا: هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت فقال له الرجل: لم أعنيك، وإنما عنيت شخصا آخر. فنقول هنا منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكتنى أو يكن الرجل نفسه بأبي القاسم. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. طبعا فائدة: اسم جاسم عندنا هو قاسم، اسم جاسم عندنا هذا معناه قاسم، معناه قاسم. فالجي القاف قلبت جيما. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني. ما معنى هذا الخبر؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة المعهودة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام على صورته المعروفة. يعني جاء رجل ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رجل طويل جدا، لحيته قصيرة وبيضاء شديدة البياض، نقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا تهديد لمن ينشر المكذوبات والموضوعات وينشر الأخبار المكذوبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب كتابة العلم، يعني طالب العلم يكتب يدون حتى ما تفوته مسائل العلم، ولا يركن ويعتمد الإنسان على الحفظ خاصة مع كثرة الصوارف والشواغل. وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فلذلك الإنسان ينتبه ويدون ويكتب العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة وهب السوائي قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، العقل يعني الدية. لماذا سميت بالعقل؟ لأن أهل القاتل يأتون إلى بيت المقتول ويحذرون الإبل ويعقلونها، يربطونها عند بيت المقتول ويربطونها هناك. طيب هذا الخبر ما معناه؟ أبو جحيفة يقول لعلي، لأن الناس تناقلت أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كتابا لآل البيت، خص آل البيت بعلم أو بشيء مكتوب، فيسأله هل عندكم كتاب؟ يعني هل عندكم شيء مخصوص يا آل البيت لم يطلع عليه أحد إلا أنتم؟ فقال علي، وعلي يعني كما يقال أصل في آل البيت، يعني رأس، يعني في آل البيت، رأس في آل البيت، قال لا، ما عندنا شيء مخصوص إلا كتاب الله، كتاب الله عز وجل هذا عام للأمة، أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعني الشيء المخصوص اللي يتفاوت فيه الناس الفهم والاستنباط والاستدلال، فهذا شيء يعطيه الله لمن يشاء من عباده. وما في هذه الصحيفة، يعني شيء أنا كتبته وراء النبي عليه الصلاة والسلام، أو شيء مكتوب وراء النبي عليه الصلاة والسلام احتفظت به في صحيفة. فقلت فما في هذه الصحيفة؟ يعني هل هناك شيء يتعلق بآل البيت مكتوب في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، يعني لا يوجد في هذه الصحيفة المكتوبة شيء خاص بآل البيت، وإنما هي أمور عامة، وإنما هي أمور عامة. فالشاهد من هذا الخبر أن الصحابة كانت عندهم الصحف فيها شيء مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوه مما سمعوه من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. طبعا من أقدم القبائل العربية قبيلة خزاعة، بل هم كانوا يحكمون مكة قبل قريش، ومن بدل دين إبراهيم وأدخل العرب في عبادة الأصنام عمر بن لحي الخزاعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يجر أمعاءه في النار، نسأل الله العفو والعافية، جلب الأصنام إلى بلاد العرب، جلبها من بلاد الشام، وأول من سيب السوائب ونشر عبادة الأوثان في جزيرة العرب. وطبعا قبيلة خزاعة موجودة إلى اليوم، قبيلة خزاعة موجودة إلى اليوم. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عقد صلح الحديبية مع كفار قريش، فكفار قريش أعانوا رجل، أعانوا جماعة على قتال حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقض الصلح بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فلما فتح مكة، ومر معنا أنه وقع قتال لبعض الكفار قتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. أنبه هنا على فائدة، لقطة الحرم إذا أخذتها لا بد من تعريفها أبد الدهر. يعني رجل وجد ساعة في الحرم لا يجوز له أن يمتلك هذه الساعة، وإنما تبقى عنده إلى أن يموت، واضح؟ لحرمة مكة المكرمة. فمن وجد أي لقطة في الحرم يسلمها إلى مكاتب المفقودات، ولا يأخذها إلا إذا كان سيعرفها أبد الدهر، وهذا أمر عسير. فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، يعني إما أن يقبل بالدية وإما أن يقتل هذا القاتل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب إلا الإذخرة يا رسول الله، فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة، أي هذا الكلام السابق. تنبيه، شجر الحرم الذي لا يقطع ما نبت وحده، أما ما نبت بزرع الآدميين فيجوز قطعه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. فالشاهد من هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له صحيفة تسمى بالصحيفة الصادقة، كانت له صحيفة تسمى بالصحيفة الصادقة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص أين يقيم؟ في مصر، كان يقيم في مصر، وكان من ملوك الصحابة، من أثرياء الصحابة، ورث عن والده القناطير المقنطرة من الذهب، من الذهب، ومع هذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ويختم في كل ثلاثة أيام، وكان على عبادة عظيمة وصدقة كبيرة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال فقوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب للصحابة كتابا فسبق قدر الله سبحانه وتعالى ولم يكتب هذا الكتاب. فكتابة العلم أمر جائز ولا حرج فيه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب العلم والعظة بالليل. قد يقول قائل هذا الباب معروف، يعني واضح، وليش البخاري يورده؟ البخاري أورده لأن في حديث آخر لا سمر بعد العشاء، فكيف نجمع بين الحديثين لا سمر بعد العشاء في الأمور التي لا تجدي نفع، أما أمور الطاعة والأمور الطيبة فلا حرج من السمر بعد العشاء. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث الفراسية، هند بنت الحارث الفراسية، عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، هذه كلمة للتعجب، يعني في شيء عظيم وقع، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أي قدر الله عز وجل قد وقع، ففي هذه الليلة جاءت وقعت أشياء عظيمة من أمور الفتن يعني، وفتحت أبواب عظيمة من أمور الرحمة. أيقظوا صواحبات الحجر يعني أمهات المؤمنين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الليل وعظ ونصح وأمر بإيقاظ أمهات المؤمنين، وأيضا أمرهن بالصلاة والعبادة. وفي هذا تنبيه، في أوقات الفتن لا ننشغل بمواقع التواصل أو متابعة الأخبار أو القيل والقال، امسك مصحفك وبادر بطاعة الله عز وجل. وأمهات المؤمنين كن على صلاح وتقوى، ومع هذا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمزيد. فرب كاسية في الدنيا لها عدة معاني، مكسوة تلبس الثياب عارية عن العمل الصالح، أو رب كاسية في الدنيا لبست اللباس غير الساتر، كاسيات عاريات. وبعض الرجال ليس له من زوجته إلا وما أو نترك مثل هذا، قد يعني بعض الأخوات في لباسهن تقول كاسية عارية ما لبست اللباس الشرعي. فالحجاب ليس حجاب يخضع للأهواء، لا، بل الحجاب لا بد أن يكون حجابا شرعيا، وإلا لو تركت هذه المسألة لأهواء الناس فإننا لن ننتهي. يعني امرأة مثلا لبست حجابا، وهذا موجود، غطت شعرها مع لبس القصير، هذا يسمى حجاب شرعي؟ لا. طيب هذه المرأة إذا نصحت قالت أنا أفضل من التي لا تتحجب لا تغطي شعرها، تقول هذا الكلام خطأ بهذه الطريقة، المسلم مطالب بطاعة الله. أما إذا قارن نفسه ب يعني أصحاب المعاصي لن ينتهي. المرأة إذا لبست عباءة ونصف يدها قد خرجت وأخرجت ساقها ورائحة العطر تشم من عدة أمتار، قل لي بربك هل هذا حجاب شرعي؟ هل هذا الشيء يرضي الله عز وجل؟ فلذلك الإنسان ينتبه ويحتاط. ثم قال باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أبو حثمة اسمه عبد الله بن حذيفة العدوي، أبو حثمة اسمه عبد الله بن حذيفة العدوي، أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني بعد 100 سنة، الآن بعد 100 سنة من اليوم، هل سنكون نحن موجودين؟ الأعم الأغلب لا، خرجنا من هذه الدنيا. فلا تمني نفسك وتتعلق بالأماني العظيمة. وأعمار أمتي بين 60 و70. طبعا بعض الناس إذا قلت له مثل هذا يتضايق ويزعل ويغضب، ما عندك ولا ذكر الموت؟ من ذكر الموت رعاك الله؟ من الآن جاب ذكر الموت؟ ولكن عليك بالعمل الصالح. وسبحان الله العظيم، عبد الله بن عمر لما روى هذا الخبر ما كان كبيرا، يعني عبد الله بن عمر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب في أول حياته، والصحابة أيضا سمعوا هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام ما تضايقوا أبدا. لماذا؟ وليش بعضنا الآن يتضايق لما يسمع ذكر الموت؟ أحسن العمل فأحب لقاء الله، ونحن قصرنا، فأصبح ذكر الموت على قلوبنا من أثقل ما يكون. نسأل الله العفو والعافية، وأن يلطف بنا وأن يحيي قلوبنا بطاعته. فالشاهد من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العشاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخرها، وعظ الصحابة ونصحهم. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قد يقول قائل وين الشاهد من هذا الحديث؟ باب السمر في العلم. تأملوا في الحديث الثاني، فيه السمر في العلم؟ لا، نص الحديث لا يوجد فيه، ولكن البخاري يخاطب أيضا طلاب علم يعرفون أنه جاء في ألفاظ هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء الآخرة دخل على زوجته ميمونة فتحدث معها ساعة. طيب هذا الحديث وين مر معنا؟ لا، في خطبة الجمعة الماضية ذكر في نص الخطبة، معي بارك الله فيكم، ذكر في نص الخطبة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث مع أهله ساعة. هذا ما قرأته أنا إلا إذا غير شيء أو عدل شيء بعد ذلك فالله أعلم. فالمقصود أن الإنسان يغتنم أوقاته في طاعة الله عز وجل وفي مراجعة مسائل العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.